بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددًا في هذه الدروس العلمية ومع المتن الثاني من هذه الدروس، ألا وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. وطالب العلم لا شك أنه لابد أن يجمع بين دراسة علوم المقاصد وعلوم الوسائل التي تعينه على معرفة المقاصد. وهذا العلم الذي ندرسه بإذن الله عز وجل، علم القواعد الفقهية، يسميه العلماء علم الأذكياء، علم القواعد الفقهية، وعلم أصول الفقه، وعلم الفروق الفقهية، ثلاثة علوم تنمي وتنشط ذاكرة الطالب وترفع من مستوى الملكة العلمية. وفي فاتحة شرح هذا المتن أود الحديث عن القواعد الفقهية باختصار، ثم الحديث عن النظم الذي سندرسه بإذن الله عز وجل، ثم ندخل بإذن الله عز وجل في التعليق على المنظومة. بداية، ما هي القواعد الفقهية؟ وسوف يكون الشرح إن شاء الله في هذا المتن في صور مسائل، وهذا أفضل في ارتكاز العلم في الذهن. فأول هذه المسائل، ما هو تعريف القواعد؟ سندرس القواعد الفقهية، فما هو تعريف القواعد؟ أصل قاعدة في اللغة هو الاستقرار والثبات، وهذا ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال: القاف والعين والدال أصل يدل على الثبات والاستقرار. وهذا المعنى يتجلى في كل ما يسمى بقاعدة. وأقرب المعاني اللغوية في المعاجم هو الأساس، أقرب المعاني هو الأساس. لابد يعني الطالب حينما يأتي إلى قضية التعريفات اللغوية أن نعرف أن العلماء يبدون بالتعريف الأصلي، يرجعون الكلمة إلى الجذر الأساسي الثلاثي، فيأتون بالمعنى الأصلي ثم المعاني للكلمة. أحيانا الكلمة الواحدة يكون لها 20 معنى في اللغة، لكن هنا القاعدة لها عدة معاني. المعنى الأقرب الذي نريده هو الأساس، القاعدة بمعنى الأساس. وإذا قال الإنسان قواعد البيت بمعنى أساس البيت. ومنه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي الأسس، أسس الكعبة. القاعدة في الاصطلاح إذا القاعدة في اللغة الأساس، اخترنا معنى الأساس. في الاصطلاح أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، هذه القاعدة في الاصطلاح. يعني هنا نحن نعرف القاعدة من غير إضافة، يعني لم نقل قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، قاعدة عقدية، لا، قاعدة، القاعدة في الاصطلاح أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، يعني لا تنخرم أي جزئية. لما نقول كل فاعل مرفوع، هذه قاعدة، فكل ما يأتينا فاعل في السياق الإعرابي فهو مرفوع، خلاص على هذه القاعدة، فينطبق على كل الجزئيات. ثم المسألة الثانية، ما هو تعريف الفقه؟ إذا عرفنا تعريف القواعد ننتقل إلى تعريف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، هو الفهم. طبعا هذا المعنى الموجود في النصوص وهو الأصل عند العلماء وعند التأثر بكلام المتكلمين أحدثوا معاني جديدة مثل الفهم الدقيق وفهم غرض المتكلم، هذه معاني تطلق على الفقه في اللغة، لكن المعنى المراد في اللغة والمستخدم عند العلماء المتقدمين هو الفهم، مثل يفقه قولي في الآية، أي يفهم. في الاصطلاح، ما هو الفقه في الاصطلاح؟ الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طبعا هذا التعريف دائما يذكره العلماء في كتب الفقه ومقدمات كتب القواعد وكتب الأصول وغيره من الكتب. ونحتاج في هذا التعريف إلى بيان ثلاث مصطلحات. نحن ذكرنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أول أمر قيد الشرعية. الشرعية هنا لإخراج بقية الأحكام، مثل الأحكام الهندسية، الأحكام الحسابية اللي تكون في العلوم الأخرى. هنا الحديث عن الأحكام الشرعية. المصطلح الثاني في هذا التعريف العملية. العملية لإخراج العلمية العقيدة، فمسائل العقيدة ما تدخل في الفقه، يعني فقه الفروع. والكلمة الثالثة في هذا التعريف من أدلتها التفصيلية. من أدلتها التفصيلية لإخراج الأدلة الإجمالية، لإخراج الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية مثل مطلق القياس، مطلق الإجماع، مطلق الأمر. هذا وين؟ في علم أصول الفقه، هذا يختص بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يدرسون الأدلة الإجمالية، أما في الفقه نفسه فالدراسة للأدلة التفصيلية. ثم بعد ذلك من المسائل، ما هو تعريف القواعد الفقهية؟ تعريف القواعد الفقهية، نحن الآن ماذا فعلنا؟ عرفنا القواعد ثم عرفنا الفقه، الآن ننتقل لتعريفه لقبا، القواعد الفقهية. يعني هذه طريقة العلماء أن يعرفون المركبات بتعريف جزئي، نعرف الكلمة الأولى القواعد، ثم الكلمة الثانية الفقه، ثم المركب اللقبي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هو حكم أغلبي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب. إذن حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب. وأيضا هذا التعريف نلاحظ فيه عدة يعني مصطلحات، فقيد الفقهي هذا يخرج لنا بقية أنواع القواعد: قواعد الحديثية، قواعد العقدية، قواعد اللغوية، ما تدخل معنا الحديث عن القواعد الفقهية. أيضا من المصطلحات في التعريف أغلبي. أغلبي لماذا قلنا أغلبي؟ طبعا بعض العلماء يقول كلي، وبعض العلماء يقول أغلبي. أغلبي لأن الغالب في القواعد الفقهية أن لها استثناءات، لها استثناءات يعني تشمل الأغلب من الفروع، لكن قد يستثنى صورة هنا وصورة هناك، فلذلك وصفناها بأنها أغلبية. وبعض العلماء يتوسع يقول كلي، وتخلف بعض الفروع ما يضر، وهذا ما يضر يعني في التعريف، سواء قلنا يعني كلي أو أغلبي، لكن الأقرب إلى النفس أنه أغلبي، لأن هناك فروع ما تدخل في كثير من القواعد. قلنا على جزئيات كثيرة في أكثر من باب، هذا القيد مهم، أكثر من باب. هذا القيد لإخراج الضوابط الفقهية، لإخراج الضوابط الفقهية. ما هو الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ القواعد الفقهية يكون في أبواب كثيرة، الضوابط الفقهية يكون في باب واحد. يعني هذا الضابط مثلا نطبقه فقط في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، أحيانا جزء مثلا في كتاب الصلاة في سجود السهو. مثلا عندنا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا ضابط، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو الجلد، يعني أي جلد إذا دبغ إذا غسل ونظف فقد طهر، زالت عنه النجاسة. هذه من الضوابط الفقهية، أي جلد إذا أخذه الإنسان ونظفه وغسله وجففه كما يفعلون تزول عنه النجاسة، هذا نسمي ماذا؟ ضابط فقهي. لماذا؟ لأنه فقط في باب النجاسات. يعني هل نقدر نطبق هذه القاعدة أيما إهاب دبغ فقد طهر في الجنايات؟ ما نقدر نطبقها. في البيوع؟ ما نقدر نطبقها. في الزكاة؟ ما نقدر نطبقها. هذا خاص في كتاب الطهارة، وفي جزء في الطهارة وهو النجاسات، يعني هذا جزئي، ولذلك هذا نسميه ماذا؟ ضابط فقهي. بخلاف لما نقول إن شاء الله بتي معنا القواعد الأمور بمقاصدها، يعني لو قلت الأمور بمقاصدها هذه قاعدة، يعني إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة تدخل في أغلب الأبواب، تدخل في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الجنايات، في المعاملات، لكن الضوابط الفقهية فقط تقتصر على باب واحد في الفقه، فالضوابط الفقهية ضيقة، وأما القواعد الفقهية فهي واسعة. من يعيد لنا الفرق بين القاعدة والضابط؟ يلا حسين. نعم، هذا باب واحد. طيب، بعد ذلك من المسائل، ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ نحن عرفنا الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، الآن ننتقل للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هذه التفريقات مهمة جدا، يعني الطالب تمر على الطالب وتجد عالم يقول هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة فقهية، هذا ضابط، لابد أن يفرق بين الأنواع. القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، والقواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية، تتعلق بالأدلة الشرعية. لما نقول القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، مثلا عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، سوف يأتينا إن شاء الله. اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة تتعلق بكل فعل للمكلف تيقن فيه أو شك فيه، فينظر هل هذا الفعل الغالب فيه مثلا اليقين أو الشك، يبني على اليقين يبني على الشك، فالأمر يرجع إلى فعل المكلف. مثلا الآن الطهارة، الطهارة، إنسان صلى المغرب، قبل صلاة العشاء سأل نفسه قال أنا على طهارة ولا لا؟ الآن عندنا ماذا؟ عندنا يقين، اليقين أن على طهارة لأن توضى لصلاة المغرب، قبل صلاة العشاء شك، فهنا الشك أنه ليس على طهارة فيبني على اليقين، هذا كله يبني على اليقين في أي صورة من الصور هنا سواء كان الطهارة أو عكس الطهارة، هذا يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف هنا في قضية ماذا؟ الطهارة. ما هو الأصل؟ هل هو الطهارة أم عدم الطهارة؟ فعل المكلف، مثلا الطواف فعل المكلف، فعل عبادة يتعبد بها الله عز وجل، إنسان يطوف بالبيت الكعبة، طاف وصل للشوط الخامس شك، طفت خمسة ولا أربعة؟ الأقل أربعة هو اليقين، خمسة هو الشك يبني على اليقين. فالقصد أن هذه القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، فعل في الطهارة، فعل في البيع، فعل في الصلاة، فعل في العبادات. أما القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، تتعلق بالأدلة، مثلا لما يقولون الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة تتعلق بكل دليل فيه ماذا؟ وجوب، كل دليل فيه وجوب، لا يتعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بالأدلة. أصول الفقه، القواعد الفقه، القواعد الأصولية تنظم قضية الاستدلال، تنظم قضية الاستدلال، ترتبط بالأدلة الشرعية ولا ترتبط بأفعال المكلفين. هذا الدليل صيغته الوجوب، صيغة الاستحباب، صيغته العموم، صيغته الخصوص،
فالقواعد الأصولية تدور حول الأدلة، والقواعد الفقهية تدور حول أفعال المكلفين، فعلك أنت، عباداتك، طوافك، صلاتك، طهارتك، تطبق وتنزل عليها هذه القواعد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، القواعد الفقهية يستفاد منها الحكم دون ضمها إلى دليل، يعني نأخذ منها حكم شرعي دون ما نأتي بدليل من القرآن أو السنة. يعني مثلا عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية، هذه القاعدة أنا أستطيع أستدل بها على وجوب النية في الصلاة، وجوب النية في الصلاة. أنا ما أحتاج دليل الآن، يعني ما أحتاج دليل يقول لي انوي للصلاة، انوي لهذه العبادة، بس هذه القاعدة الفقهية تكفيني بدون ما أضع معها دليل آخر، بدون ما ينضم إليها دليل. الأمور مقاصدها خلاص أنا ممكن أستفيد منها، دام أن كل الأعمال بالنيات واجب علي أني أنوي الدخول في الصلاة، بخلاف القواعد الأصولية. القاعدة الأصولية ما نستفيد منها الحكم إلا عند ضمها إلى دليل، عند ضمها إلى دليل. يعني مثلا القاعدة التي ذكرتها، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة أنا ما أستطيع من القاعدة أقول أن الصلاة واجبة من نفس القاعدة، لازم آتي بنص، النص وأقيم الصلاة، فعندي قاعدة مع نص يعطيني حكم. الأصل في الأوامر الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية. عندي دليل آية وأقيم الصلاة، تجتمع القاعدة مع الدليل نخرج بالحكم وهو وجوب إقامة الصلاة. لكن في القواعد الفقهية أنا ما أحتاج أتي بدليل من القرآن أو السنة، القاعدة لوحدها كافية للحكم، سواء الجواز أو الإباحة أو غيرها من الأحكام. ها، من يذكر لنا الفرق؟ كان صعب ولا ها غير حسين؟ تفضل. لابد أن تقترن بالدليل. أحسنت، أحسنت. طيب، إذن هنا عرفنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، كما عرفنا الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ سيمر عليكم في كتب العلماء أن بعض العلماء يتوسع في الاستخدام، فيقول القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية ويدخل تحتها القواعد الأصولية، وأحيانا يقول القواعد الفقهية ويدخل تحتها الضوابط الفقهية. لكن عند التفصيل الدقيق لا، في فرق، في فرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي. طيب، بعد ذلك من المسائل، ما هي أقسام القواعد الفقهية؟ نستطيع أن نقسم القواعد الفقهية بتقسيمين. التقسيم الأول باعتبار الشمول، والتقسيم الثاني بالاتفاق على المضمون. التقسيم الأول باعتبار الشمول، هل هي واسعة ولا مختصرة؟ الثاني باعتبار الاتفاق على المضمون، هل هذه القاعدة اتفقوا عليها أم اختلفوا فيها؟ فإذا عندنا اعتبارين. الاعتبار الأول تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والسعة، فهنا تقسم القواعد الفقهية إلى قسمين. القسم الأول القواعد الكلية الكبرى، القواعد الكلية الكبرى، والقسم الثاني القواعد الفرعية، القواعد الفرعية. إذن عندنا قواعد كلية وقواعد فرعية. طيب ما الفرق قواعد كلية وقواعد فرعية، وكيف قلنا هذه قاعدة كلية وهذه فرعية؟ هذا بحسب المسائل التي تكون تحت القاعدة، الفروع التي تكون تحت القاعدة. كلما كانت الفروع أكثر، تطبيقات أكثر، كلما كانت القاعدة أكبر. يعني لما نقول الأمور بمقاصدها، إحنا عرفنا هذه ممكن نطبقها في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع، كل الأبواب نقدر نطبقها. لذلك قال العلماء هذه قاعدة كلية كبرى، مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه تدخل تحت آلاف المسائل، تسمى قاعدة كلية كبرى. العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد كلية كبرى. لماذا؟ لأن تدخل تحتها مئات وآلاف المسائل، بخلاف القاعدة الفرعية يدخل تحتها عدد محصور من المسائل، عدد محصور من المسائل تدخل تحت هذه القاعدة. طبعا هم لما يذكرون القواعد الكلية الكبرى، العلماء يذكرون خمسة قواعد تسمى القواعد الكلية الكبرى: قاعدة الأمور بمقاصدها اللي ذكرناها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه خمسة قواعد: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار. هذه تسمى قواعد كلية كبرى لأن المسائل تحتها كثيرة جدا، المسائل تحتها كثيرة ومتعددة. طبعا في قاعدة سادسة هي محل خلاف بين العلماء، هل تدخل في القواعد الكلية الكبرى أو لا، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. بعض العلماء يقول هذه قاعدة كلية كبرى، وبعضهم يقول لا ليست قاعدة كلية كبرى. ليش الاختلاف؟ على حسب عدد المسائل تحت هذه القاعدة. أما القواعد الفرعية فالمسائل تحتها محصورة، مسائل تحتها محصورة، وأحيانا هذه القواعد الفرعية تكون قاعدة تحت القواعد الكلية. هذا التقسيم الأول باعتبار السعة والشمول، يعني في قواعد واسعة جدا نسميها كلية كبرى، وفي قواعد لا نسميها فرعية، بعض العلماء يسميها جزئية، فرعية أو جزئية. التقسيم الثاني باعتبار الاتفاق على المضمون. القسم الأول قواعد متفق عليها بين العلماء والمذاهب، متفق عليها بين العلماء والمذاهب، فتكون اتفاقية بين أغلب العلماء والمذاهب الفقهية يعني ما فيها خلاف. النوع الثاني قواعد مذهبية، قواعد مذهبية، والقواعد المذهبية هي التي تختص بمذهب معين، يعني قواعد في مذهب الحنابلة، قواعد في مذهب الحنفية، قواعد عند الشافعية، ليست مشتركة بين المذاهب الأربعة، لا، تختص بمذهب معين. وهذه القواعد المذهبية كثيرة، يعني تجدونها في الكتب. بعد ذلك ننتقل إلى متى كانت نشأة علم القواعد الفقهية، كيف نشأ هذا العلم، كيف تطور هذا العلم. علم القواعد الفقهية مر بأربعة مراحل، مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى العهد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في كلامه جملة من القواعد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، هذه من ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قواعد فقهية جاءت في الأحاديث. فإذا هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قواعد فقهية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه قواعد فقهية. المرحلة الثانية عصر الصحابة والتابعين، فقد جاء في كلام الصحابة والتابعين الإشارة إلى بعض القواعد، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني مع الشروط الناس تعرف حقوقها ما لها وما عليها. المرحلة الثالثة زمن فقهاء المذاهب، عصر فقهاء المذاهب، فقد جاء في كلام الفقهاء وأئمة المذاهب جملة من القواعد الفقهية، ومن أشهرهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي جاء في ثنايا كلامه ذكر جملة من القواعد الفقهية، منها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة فقهية جاءت في كلام الإمام الشافعي. ومنها هذه مهمة، عندنا أحد الأحناف كنيته أبو طاهر، محمد الدباس، محمد الدباس، هذا أعد 17 قاعدة في مذهب الحنفية، في مذهب الحنفية، وكان رجلا ضريرا، وكان يجلس في المسجد ويردد هذه القواعد، حتى تسامع به الناس أن في رجل عند قواعد فقهية في مذهب أبي حنيفة، فقصدوه لأخذ هذه القواعد. يعني يعتبر هذا من المؤسسين، أن أول محاولة جمع للقواعد الفقهية. المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة الاستقرار والتأليف، الاستقرار والتأليف، يعني ظهور المؤلفات الخاصة في القواعد الفقهية. وأول كتاب وصل إلينا في القواعد الفقهية هو أصول الكرخي، أصول الكرخي، الكرخي أبو الحسن عبيد الله ابن الحسين الكرخي من الكرخ، كرخ منطقة في العراق، هو أول من ألف كتاب في القواعد الفقهية، ولذلك لو سألك سائل من هو مؤسس علم القواعد الفقهية؟ هو أبو الحسن الكرخي، لأنه هو أول من صنف كتابا في القواعد الفقهية. بعد ذلك من المسائل، من أين تستمد القواعد الفقهية؟ من أين تستمد القواعد الفقهية؟ من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ عندنا مصدرين لاستمداد القواعد الفقهية. المصدر الأول من النصوص، من النصوص سواء صراحة أو استنباطا، يعني ممكن نص يأتي فيه بصراحة ذكر القاعدة، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات تدل على قاعدة الأعمال بالنية، الأمور بمقاصدها، هذه صريحة نصية جاء مصرحا بها، وإما أن تكون على وجه الاستنباط مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، استنبط منها العلماء قاعدة المشقة تجلب التيسير، استنباط. إذن هذه تؤخذ من النصوص القواعد الفقهية، إما نصا وإما استنباطا. الطريقة الثانية هي غير النص، من القياس والإجماع والاستقراء والاستصحاب، غير النصوص، غير القرآن والسنة، ممكن أيضا يستنبط منها ويؤخذ منها القواعد الفقهية، مثل قاعدة الكتاب كالخطاب، هذه أخذوها عن طريق ماذا؟ القياس. الكتاب كالخطاب، يعني لو رجل قال لامرأته أنت طالق، هذا خطاب باللسان. طيب لو رجل كتب في الواتساب لامرأته أنت طالق، هل هو نفس الكلام؟ نعم، هذه قاعدة، الكتاب كالخطاب، يعني المكاتبة نفس المخاطبة. هذه القاعدة جاءت عن طريق ماذا؟ القياس، القياس. وهنا قواعد أخذت عن طريق الإجماع، مثل لا اجتهاد مع نص، هذا بالإجماع، لا اجتهاد مع نص، إذا عندنا نص ما في مجال واحد يجتهد. طيب بعد ذلك من المسائل، ما هي فوائد هذا العلم، علم القواعد الفقهية، ما هي فوائده؟ أول شيء إدراك عظمة الشريعة ومقاصدها، إدراك عظمة الشريعة ومقاصدها، لأنك ستجد مسائل كثيرة مترابطة في نسق واحد تحت قاعدة واحدة، هذا يدل على النظام والترتيب والنسق الموجود في الشريعة. الآن قريب ولا كمل؟ ها؟ يلا زي. أيضا ضبط الفروع الكثيرة في قواعد قليلة، يعني يحفظ الإنسان قاعدة واحدة وتدخل معها فروع كثيرة جدا، فيختصر على نفسه، يختصر على نفسه، القاعدة تختصر على الإنسان العلم. يعني بدل أنت ما تقول الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأنهار الطهارة، والأصل في الوديان الطهارة، والأصل في الثلج الطهارة، والأصل في البحار الطهارة، كل هذا تقول الأصل في المياه الطهارة، قاعدة واحدة تدخل معها كل هذه الفروع. أيضا من فوائد هذا العلم قوة الملكة الفقهية، قوة الملكة الفقهية، يعني يستطيع الإنسان أن يحصر المسائل، إذا سئل عن مسألة مباشرة عند هذه القاعدة يستطيع أن يعرف هذا الفرع وهذه المسألة أنها تدخل تحت هذه القاعدة، يختصر على الإنسان الوقت.
أيضا من المسائل المتعلقة بالمقدمة التأصيلية حول القواعد الفقهية، ما هي أبرز الكتب القديمة في فن القواعد الفقهية؟ وسوف نسرد هذه الكتب، نحاول نذكر في كل مذهب أبرز الكتب. عند الحنفية أشهر الكتب أصول الكرخي، وهو كما قلنا المؤسس لعلم القواعد الفقهية. الكتاب الثاني تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. الكتاب الثالث الأشباه والنظائر لابن نجيم. سوف يمر عليكم أن كتاب الأشباه والنظائر بنفس العنوان ألف فيه يعني كتب كثيرة جدا، لأن كما نسمي هذا العلم علم القواعد الفقهية أيضا من أسمائه النظائر والأشباه أو الأشباه والنظائر. عند المالكية الكتاب الأول الفروق للقرافي. الكتاب الثاني كتاب القواعد لابن المقري. وأيضا الكتاب الثالث إيضاح المسالك لأحمد الونشريسي. عند الشافعية الكتاب الأول قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. وأيضا عندنا كتاب الأشباه والنظائر للسبكي. وعندنا الأشباه والنظائر للسيوطي، هذه من أشهر الكتب عند الشافعية. عند الحنابلة عندنا كتابين، القواعد النورانية لابن تيمية، والكتاب الأخير تقرير القواعد لابن رجب. هذه أشهر وأمهات كتب القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة. بعد ذلك من المسائل المتعلقة بالنظم، من هو مؤلف منظومة القواعد الفقهية؟ نبذة مختصرة، عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن سعدي، ولد في عنيزة. من أبرز شيوخه إبراهيم الجاسر ومحمد الأمين الشنقيطي وصالح عثمان القاضي. صالح عثمان القاضي هذا هو شيخه الأول والذي أخذ السعدي مكانه في التدريس، ولما توفي السعدي أخذ ابن عثيمين مكانه في التدريس. من أبرز تلاميذه السعدي عبد الله البسام صاحب شرح عمدة الأحكام وبلوغ المرام، وعبد العزيز السلمان ومحمد العثيمين. عرف رحمه الله بالعبادة وحسن التعليم والزهد، توفي وعمره 69 سنة. المسألة الأخيرة في التمهيد، ما هي معالم منظومة السعدي؟ يعني تعريف مختصر بهذه المنظومة التي سوف ندرسها. أولا القصيدة على بحر الرجز عند علماء العروض، هذا أحد بحور الشعر بحر الرجز، وهذا الشعر يسمى النظم التعليمي اللي اختصر فيه العلم بطريقة سهلة. هذه المنظومة تعتبر من أوائل مؤلفات السعدي. ألف السعدي هذه المنظومة وعمره 23 سنة، يعني في مقتبل العمر
ألفه وعمره 23 سنة. المنظومة تتشكل من 49 بيتا، عدد الأبيات في المنظومة، وتشتمل على 46 قاعدة. هذه المنظومة فيها 46 قاعدة. أدخل المصنف في نظمه القواعد الأصولية والضوابط الفقهية، مثل ما أشرت أنا في الحديث أن بعض العلماء يتوسع فيذكر القواعد الأصولية والضوابط الفقهية، فهو مشى على هذا الأمر كما سوف يأتينا. لم يذكر المصنف قاعدة كلية كبرى وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني ذكر 4 قواعد كلية كبرى، احنا قلنا 5 وذكر 4، الخامسة لا ضرر ولا ضرار لم يذكرها المصنف، ولعله أظن أنه اكتفى بالقواعد التي جاءت في المصالح والمفاسد لأنها يعني قريبة منها، والنظم يعني يمتاز بسهولة العبارة، والمصنف رحمه الله له شرح مختصر عليه، المصنف كتب شرح مختصر يسير على هذه المنظومة. هذه كانت يعني تمهيد قبل دراسة هذه المنظومة، وكنا نؤمل أن ندخل في النظم مباشرة يعني بعد هذا، لكن الوقت يمكن ما يسعفنا، ولكن إن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم. وهذه النسخة اللي وزعناها خطية، يعني وجدت بخط المصنف، ولذلك صورتها وجبتها لكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.